بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا إن شاء الله الدرس الأخير من المذكرة هذه من كتاب الحديد، وهو في هذه الليلة التي إن شاء الله في أغلب الظن أنها أول ليلة من رمضان، وقد وصلنا إلى آخر الجزء الثاني هذا، وهو في الصفحة 72. ووصلنا إلى موضوع خطير ومهم، وأيضا يعني يحل كثير من الإشكالات، وهو موضوع الكفر والتكفير. قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فما الفرق بين الكفر والتكفير؟ قال: الكفر هو صدور القول أو الفعل الكفري من شخص مكلف متعمد. وترى كلمة متعمد يعني متعمد للفعل والقول، وليس متعمد للكفر. المرجئة تشترط أن يكون يتعمد الكفر أو يقصد الكفر، نحن لا نشترط أن يكون يقصد الكفر، وإنما يقصد القول أو الفعل، حتى لا يكون سبق لسان أو شدة فرح أو كما شرحناه من قبل. مثل القصاص، يجب على من تعمد الجناية ولو لم يتعمد القتل. لو قال: أنا والله ما قصدت قتله، لكن هو رماه بالسلاح، فهذا يقتص منه، هذا مثله. إذن الكفر هو أن يصدر القول أو الفعل الكفري من الشخص. طيب، والتكفير؟ التكفير هو إصدار الحكم عليه بالكفر، أو ما نسميه إصدار الصك، صك التكفير، وما يتبع هذا الصك من آثار من قتل وقتال وسبي واستحلال المال وغير ذلك. فإذن الكفر أن يكون خرج من الإسلام بقول أو فعل، والتكفير أن نحكم عليه بالكفر. فالآية بدأت بصدور القول الكفري منهم، ثم عقبت بالواو بإصدار صك التكفير عليه. قال تعالى: لو تدبرتم الآية ولقد قالوا كلمة الكفر، هذا هو الكفر. ثم حكم الله عليهم بالكفر وأنه لا عذر لهم، فقال: وكفروا بعد إسلامهم، أثبت لهم إسلام وأثبت لهم التكفير. وهذه المسألة مهمة في ثلاث قضايا خطيرة. القضية الأولى، وهي التي الآن يعممونها حتى على الشرك، في سائر المكفرات ما خلا الشرك والنفاق، كل المكفرات الأخرى التي يقول، وهي المكفرات التي تقبل فيها الموانع ويتسع فيها العذر قليلاً، يعني غير مسألة الشرك، اللي الأشياء السمعية، الأشياء التي يمكن أن يجهل، يمكن أن يقبل فيها تأويل، يمكن كذا، التي تقبل فيها الموانع ويتسع فيها العذر قليلا. في هذا النوع نستفيد من هذه المسألة بإيجاد برزخ بين الكفر والتكفير. هذه المسألة التي تكلم فيها السلف ردا على الخوارج وفرقوا بين العموم والمعين، هذه المسألة برزخ بين الكفر والتكفير. يعني هذا الآن قال كلمة الكفر، لكن هل كفر بعد إسلامه؟ ننظر هل له مانع، هل كذا في هذه المسألة. وللأسف إن أكثر أو كل من يتكلم في السنين المتأخرة، بل من 1000 سنة يمكن، يعممونها ويجعلون الشرك معها. حتى المشرك يقول: ضع برزخ بين كفره وتكفيره. البرزخ نحتاج إليه لو كانت الموانع تقبل، لو كان العذر يقبل. أما الشرك، تقدمت أدلة السبعة، الأسباب السبعة والموانع السبعة، تقدم كل شيء. فالشرك ما ليس من هذا الجنس، نستفيد منه في ناحية أخرى. قال: ففي هذا البرزخ ننظر في الموانع المقبلة والمقبولة والمهدرة، ونمارس الاستنطاق قبل إصدار الصك عليه، مثل قصة حاطب. قال: وفي حديث حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه عبرة وتزكية، حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعجلين عن إصدار الأحكام، وفي البرزخ تم الاستنطاق والنظر في الموانع. يعني حاطب فعله ما كان من جهة الشرك، لكن من جهة تولي المشركين، وتولي المشركين هو من هذه المكفرات التي فيها أخذ وعطاء وفيها استنطاق وفيها نظر وفيها، فلذلك لازم برزخ. ليس كل من صدر منه نوع من التولي تحكم عليه مباشرة، لا، لابد برزخ، بحيث تنظر هل فعل ناطق ولا مستنطق، هل هو بواح ولا إلماح، هل هو فيه مانع ولا نفس اللي حصل مع حاطب. وهذا أيضا تزكية عميقة، هذه تزكية كما أخذنا في استنطاق الباب اللي بعد. هذه كل المكفرات إلا الشرك والنفاق. طيب النفاق، وفي مسألة النفاق نستفيد من هذا التفريق في منع إصدار صك التكفير على المنافق دائما. أصلا المنافق قال ما دام قد اتخذ أيمانه جنة ولم يظهر منه سوى الإسلام فهو كافر غير مكفر. سبحان الله العظيم، المنافق كافر لكن غير مكفر، له أحكام المسلمين في الدنيا وله أحكام الكافرين في الآخرة، بل بعضهم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي إن هذا كافر في الباطل وإنه ما دخل الإسلام في قلبه، لكنه قد رفع الترس والدرع، قد اتخذ أيمانه جنة مالك سبيل عليه، إلين إما أن يهديه الله ولا يموت بكفره. فهذا هنا في فرق بين الكفر والتكفير. هنا هذا في الباطن كافر لكنه غير مكفر لأنه قد اتخذ أيمانه جنة، بل هو في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، وقال يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، وقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد نارا هذا الدرع فلما أضاءت ما حوله يعني في الدنيا ثم مات ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا أحد المعاني. وقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، رواه البخاري. وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطبيق بعض آثار صك التكفير وهو القتل لمصلحة شرعية، قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لكن هذا في وقته صلى الله عليه وسلم. أما لو خلع المنافق الجنة والدرع الذي كان يحتمي به وطعن في ديننا فهنا يكون حكمه أشد من الكافر الأصلي. شوف نحن معطينا حصانة مدام أنه يظهر الإسلام، لو رفع الحصانة هذه عنه وطعن في الدين هنا نعاقب أشد من الكافر الأصلي. كيف؟ قال لا تقبل توبته في الدنيا، الكافر الأصلي نقبل توبته في الدنيا، لكن هذا اللي كان يتستر بالإسلام ولا يدرى القتل عنه، يقتل على كل حال، وتقبل في الآخرة توبة إن كان صادقا. وهذا مذهب السابقين الأولين من أهل المدينة، وذكر مالك في الموطأ أن المنافق والزنديق إذا أظهر ما في بطنه يقتل. والدليل قول الله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. لو كان تقبل توبة المنافق ما كان لقوله بأيدينا تطبيق، لأن كل ما أردنا أن نصيبه بعذاب بأيدينا أعلن التوبة ورجع إلى حالته الأولى. فقوله تعالى بأيدينا يعني في حالة نستطيع أن نصيبه بعذاب بأيدينا بالقتل والقتال، وهذا معناه أنه لا يقبل. والآية الثانية قوله تعالى لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، ما هو حكمهم؟ هم ملعونين في الآخرة، لكن في الدنيا أينما ثقفوا أخذوا، أينما ثقفوا إيش معناها؟ أينما ضبطوا متلبسين بالطعن في الدين وإظهار الباطل، هذا معنى ثقفوا، ضبطوا وشهد عليهم وهم يخرجون ما في بواطنهم. ماذا يفعل بهم إذا ثقفوا؟ أخذوا وقتلوا تقتيلا. شوف التأكيد هنا، قتلوا بالتشديد وتقتيلا بالتمييز. بعدين قال سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل، يعني هذا سنة ماضية لابد أن تنفذ. وقال الله تعالى ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن عزة الله ورسوله والمؤمنين أن يقتل المنافق في الدنيا إذا خلع الجنة والدرع وأظهر نفاقه وطعن في دين المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه وهو رواه مالك في الموطأ أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته ونقيم عليه كتاب الله، يعني من حيث العموم أنه من أظهر ما في بطنه قمنا عليه كتاب الله، وكتاب الله القتل للزنديق. وقال عمر بن الخطاب في خطبته الشهيرة رواه البخاري إن أناسا كانوا يأخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه، تكون الأولى إذن أمنا ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة، رواه البخاري. إذن هذا المنافق. كيف نطبق مسألة الكفر والتكفير في المنافق؟ أنه حتى لو اعتقدنا كفره في الباطن لكن ما لنا عليه سبيل، لأنه قد ما لنا عليه سبيل لا في قتل ولا في استحلال، لأنه قد اتخذ إيمانه وجن. فإذن هنا في فرق بين كفر وتكفير، كما في فرق في المكفرات الأخرى. هذا كافر ومكفر مصدر عليه الصك. نأتي إلى مربط الفرس وهو أمر الشرك الأكبر. الشرك الأكبر من يوم بدينا في هذا الكتاب ونحن نقرر أنه ما متلازم، في تلازم بين الشرك والكفر والخلود في النار، وأن الأحكام هذه تلقائية لعدم الموانع. إذا فعل الشرك تلقائيا يكفر، تلقائيا يكون خالد في النار إذا مات. تقدم أن صدور الشرك الأكبر من المتعمد، ونقول مرة أخرى متعمد للفعل وليس للكفر، لا تقبل فيه الموانع، وعلى هذا يتلازم الكفر والتكفير ويتلاشى البرزخ بينهما. إذن كل مشرك شرك أكبر هو كافر وهو مكفر تلقائيا. فمن فعل الشرك الأكبر أو قاله كفر وكفر في آن واحد. فالشرك لا يشبهه شيء من المكفرات، وهذا سنعقد له باب، وهذا هو منشأ ضلال أكثر الناس، أنهم يجعلون الشرك غير من المكفرات، مع أن في القرآن الكريم ما في شيء تكلم الله عنه كالشرك. وفي الأدلة السبعة ما نصب الله شيء عليها أدلة سبعة في الأنفس والأفاق مثل التوحيد، ما يشبه شيء سبحان الله. وأكثر ضلال الناس يرجعون إلى هذه النقطة. طيب، والآية التي تحكم على كل آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، سبحان الله حتى في هذه الآية ما قال إن الله لا يغفر أن يكفر به. والفاظ القرآن ما تستطيع تغير واحدة أو تبدلها بمكان أخرى، كل حرف مقصود لأنه من كلام رب العالمين. حتى هنا ما قال الله إن الله لا يغفر أن يكفر به، لكن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن الشرك هو أشد المكفرات، ويغفر ما دون ذلك لميشة. طيب، إذن ماذا نستفيد في هذه المسألة الخطيرة في مسألة الكفر والتكفير في أمر الشرك؟ مدام أنه كافر مكفر في نفس الوقت، ماذا نستفيد من هذه المسألة؟ بالعكس نستفيد أشياء عظمى. قال التفريق هنا ينفع في مسائل. أولا، أن الحجة في الكفر هي الآيات الست التي يستوي فيها كل آدمي، فمن أشرك فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة الحنيفية مطلقا، وتلحق به أحكام الكفار ولو لم يأتي رسول ولا نذير ولا تنبيه. بالنسبة للكفر ما يحتاج مباشر يكفر. أما إصدار صك التكفير عليه وما يترتب عليه من قتل وقتال، الفرق بين القتل والقتال، القتل للمقدور عليه والقتال للممتنع. الممتنع اللي معه جماعة وممتنع نقاتله، واللي في القبضة نقتله المرتد، نقيم الحد، الحد للمقدور عليه والمقاتلة للممتنع، وسبي واستحلال. فهذا يحتاج إلى إنذار وتنبيه بالرسل والنذر، ويتأكد في أوقات الجهل والغفلة، فإذا عم الخبر وانتشر الأمر استحب الإنذار وجاز التبيت. يعني أن بالنسبة للكفر ما يحتاج تنبيه، من يوم يشرك نقول ترى أنت كافر. لكن إذا أردنا قتله أو قتاله المشركين، استحلال ماله وسبي نسائهم ونحو ذلك، هنا ننبه تأدبا بأدب الله رب العالمين. كما سيأتي هو من يوم يشرك هو في الآخرة في النار ومخلد ومنتهي، لكن إذا أراد رب العالمين أن يخزيهم في الدنيا أوجب على نفسه أن يرسل رسول، لأنه يحب العذر. وفي هذا تأديب لنا، أن من حيث اعتقادنا فيه حتى لو ما قتلناه ولا عندنا قوة نقتل ولا شيء، من حيث اعتقادنا أنه من يوم أشرك كفر، ونعامله معاملة الكفار بدون تنبيه، ما نأكل ذبيحته ولا نزوجه ولا نصلي خلفه. لكن إذا أردنا نطلع عليه صك التكفير ونقتله أو نقاتله أو نستحل ماله أو نسبيه، فإن تأدبا بأدب الله رب العالمين اللي يحب العذر ما يخزي في الدنيا أحد لين ينبه بالرسل. كذلك نحن ينبغي لنا أن لا نخزي أحد في الدنيا بقتل وقتال وسبي واستحلال حتى ننبهه، بخلاف الكفر. الكفر هو كافر، حتى أنا لو ما عندي لا سبي ولا استحلال ولا قتل وقتال أنا أطبق أحكام الكفر عليه بدون تنبيه، لأنه نبه بأدلة سبعة. لكن آثار الصك تحتاج تنبيه. ولذلك سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي قواده أنهم إذا هاجموا المشركين ينذرونهم 3 أيام من باب طيب النفس، أن ترى ينبني على هذا قاتل وقتال وسبي واستحلال للمال، ننبههم انزل بعرصتهم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، تراكم مضيعين حق الله وترى بنقتلكم، هذا لأن الله يحب العذر ويحب الإعذار. فإذا الذي فيه تنبيه هو التكفير، واللي ما فيه تنبيه هو الكفر. وهذا أيها الإخوة يحل المشاكل كبيرة في كلام العلماء. قال: وهذا معنى كلام العلماء في تارك الصلاة مع أنه مشرك شركا أكبر. وش قالوا؟ كانت هذه المسألة تشكل على بعض طلبة العلم في كتب الفقه، يقولون يكفر ويقتل إذا دعاه إمام أو نائبه واستتابه، موجود في الكتب كلها. فيقولون كيف هو كافر؟ نقول هو كافر، لكن عندما نكفره ونريد قتله متى يكفر؟ متى يكفر؟ إذا ترك الصلاة، ترك الصلاة متعمدا كفر. متى يكفر وما ينبني على ذلك من قتله؟ إذا دعاه إمام أو نائبه للصلاة واستتابه فرفض يصلي، عند ذلك يقتل، من باب التنبيه والإعذار. واضح؟ كذلك أيضا الكلام المشتبه لابن عبد الوهاب ولابن تيمية وللناس اللي فيها خير والناس اللي يظن أنهم متشابههم يرد المحكم. وهذا معنى كلام بعض العلماء عن بعض أوقات الجهل والغفلة، أن قال لم يمكن تكفيرهم لعدم من ينبههم. إذن الآن اتضح أنهم هم كفار. بن عبد الوهاب لو تسأل عن عباد الكواز وعباد البدوي يقولهم كفار، لكن قال لا يمكن تكفيرهم بمعنى لا يمكن قتالهم ومهاجمتهم لعدم من ينبههم، لأن التنبيه من آثار التكفير. ولذلك يقول الشيخ إسحاق، يقول أصلا وجدنا في بعض النسخ أن ابن عبد الوهاب قال لا يمكن قتالهم، وهذا كلام متسق، لأن القتال من آثار التكفير وليس من آثار الكفر، القتال من آثار التكفير. فإذا كلام الشيخ محمد ماشي، ما في أي إشكال. اللي يدندنون يقولون الكواز والكواز، هو يقول هو الشيخ يعتقد أنهم مشركين وأنهم كفار ولا يأكل ذبائحهم ولا يزوجهم، يعني كل أحكام الكفر عليهم، لكن قال لا يمكن تكفيرهم لعدم من ينبههم. التنبيه من آثار التكفير أو من لوازم التكفير أو من مستلزمات التكفير، أما الكفر ما يحتاج تنبيه لأن الله نبههم بأدلة 7 قبل ذلك. واضح الفرق بين هذا وهذا. أما لو جاء واحد قال لا هم مسلمين، خلاص هذا يطلع من الكلام، وابن عبد الوهاب ما له ولا حرف أنه قال هم مسلمين كما يقولون الآن المعاصرين، بل يقول مشركين وكفار وفي النار، لكن لا يمكن تكفيرهم يعني إصدار الصك عليهم. طيب هذه واحدة انتبهوا لها. الثانية أن عذاب الآخرة مرتبط بالكفر وعذاب الدنيا مرتبط بالتكفير، تشبه اللي قبلها لكن هنا أوضح، والتكفير يحتاج إلى تنبيه، والتكفير يحتاج إلى تنبيه. فمن أشرك فهو ظالم كافر مخلد في النار ولو لم ينبهه أحد، ولكن عذاب الخزي في الحياة الدنيا الذي يصيبهم الله به بعذاب من عنده أو بأيدينا بقتل المقدور عليه وقتال الممتنع يحتاج إلى إنذار وتنبيه من باب طيب النفس، رحمة من الله ومحبة منه للإعذار. انتبهوا الكلام دقيق، ولازم تقرأ كم مرة لين خلاص تصير المسألة عندك برد يقين، واضح كل شيء في مساره. وهذا هو العلم. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل على رسوله. العلم هو أن تعرف الحدود وتعرف المسارات وتعرف الفروق، كل شيء يمشي في مساره والمتشابه يدخل مع المحكم، هذا هو العلم. مو بالعلم بس التقميش والجمع بدون هذا. طيب انظروا الآن في الأدلة، سبحان الله الآن تأتي الأدلة متسقة تماما، وهذا من فضل الله وإحسانه وتوفيقه أن يدل أهل العلم على هذا. إذا قالوا آمنا به كله من عند ربنا وطهرت قلوبهم دلهم الله على الحق، واللي في قلبه زيغ يضله الله عز وجل، يضله بالقرآن. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، هذا من آثار التكفير، يعني ما كنا سنطبق آثار التكفير حتى نبعث رسول، لكن قبل الرسول هم كفار، قبل الرسول هم كفار ومخلدين في النار. وقال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل، شوف هم الآن مستحقين العذاب قبل الرسول، معناه أنهم كفار ومستحقين العذاب، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. شوف خزي الدنيا، فالخزي هنا خزي الدنيا أي من قبل الإنذار والتنبيه، يقولون لو أنك نبهتنا بس، لو نبهتنا قبل أن يأتينا الخزي. فقال الله نبهكم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لو أنك علمتنا بس. وترى هذا الآن عند الناس مثلا في واحد مثلا بقاطع أخوه لأجل أن سمع من كلام ما تحمله، فلما قاطعه أخوه شو يسوي؟ أخوه يعاتبه يقول طيب أنت لو نبهتني قبل ما تطبق علي أحكام الهجر وأحكام نبهني. طيب التنبيه دائما فيه طيب نفس وفيه إعذار وفيه رحمة، دائما التنبيه طيب. إذا أنت بتطبق أحكام دنيوية أو عذاب أو خزي أو هجر، التنبيه طيب. حتى الهجر يا إخوان إلا شيء مثل الشمس، الهجر من أحسن ما يكون بعد التنبيه، لأن الشيطان بيقول هجرك للدنيا، هجرك لمشاكل شخصية، هجرك لكذا. لكن إذا جيت قلت ترى والله ما بيني وبينك شيء، ويشهد الله أن ما في قلبي عليك شيء إلا الدين، تصلي أنت أحب لي، ما تصلي أنت أبغض لي من بس التنبيه طيب. قال تعالى أيضا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. شوف إيش قال، ليش المنذرون؟ لماذا المنذرون؟ قال ذكرى وما كنا ظالمين. لو عذبناهم بدون الذكرى ما كنا ظالمين، لو عذبناهم بدون الذكرى ما كنا ظالمين، لكن الله عز وجل يحب الإعذار. فهذا في عذاب الدنيا. أما عذاب الآخرة في الآية التي بعدها قال فلا تجعل مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. شوف عذاب الآخرة ما قال فيه ذكرى، إذا جعلت مع الله إلها آخر ستكون من المعذبين. حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محاشاه، الكفر ما يحتاج تنبيه، التكفير يحتاج تنبيه. طيب وقال تعالى ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. وسياق الآيات يدل على أن خزي الدنيا، إلى أنه قال بعدها قل أرأيتم أن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. الآيات هي في خزي الدنيا. وقال ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، يعني اللزام العذاب اللازم. لماذا لا يأتيهم العذاب اللازم؟ لأمرين، الأمر الأول كلمة سبقت من ربك، والثاني أجل مسمى. وقال سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. هذه أظن الكتب. وذلك أنه اعتذر إلى خلقه، اعتذر إلى خلقه. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى أحد ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. هذا التنبيه. وعن أبي البختري عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم، رواه أبو داود. يعني ما يأتيهم هلاك إلا بعد الإعذار. مثال ذلك، نرجع للمثال الشهير اللي دائما نكرره، من جحد حق لأخيه، من جحد حق لأخيه فهو ظالم جاحد متعدي منذ أن جحد حتى لو لم ينبهه أحد. يعني نقول والله الحكم عليه أنه ظالم لازم أحد ينبهه، هو جاحد، هو أخذ مال أخيه وجحد، هو منذ أن جحد ظالم وجاحد ومفتري وكلها. لكن ولو مات استوجب العقوبة أيضا، ترى لو مات استوجب العقوبة. ولكن جرت عادة الناس في الدنيا أنه لا يسجن ولا يجبر على أداء الحق الواجب عليه حتى يرفع أمره للقاضي ليسمع منه وينذره. حتى الآن هنا المعمول به، ما تروح المحاكم التنفيذ إلا بعد إصدار صك عليه أن هذا جاحد الحق أو مماطل أو كذا. فإذا أصدر القاضي الصك، صك الجحود أو صك المماطلة، انقطعت أعذاره، نبه وحضره القاضي وسمع كلامه وطلع الصك عليه. تطليع الصك هذا لأجل الخزي اللي في الدنيا، ولا هو خزي الآخرة وعذاب الآخرة من يوم جحد. قال وساغ للإمام، بل حسن من الإمام، مو بساغ، حسن من الإمام حينئذ تعزيره وإجباره ما دام طلع عليه الصك. ولذلك سبحان الله الآن عندنا في الشرط اللي عليه صك أصلا ما الشرط ما يأخذون منه ولا يعطون، اللي عليه صك مباشرة تروح للشرطة، تروح للرئيس القسم تقول طيب افهم مني، ما فهمك في صك، يضعون الكماشة هذا الكلبش في رجليه ويودون للسجن إلين يسدد اللي في الصك. يقول أنت الآن الصك هذا وفي اللي فيه وبعدين نشوف. الشرط أصلا ممنوعين إنه يأخذ ويعطي في مسألة فيها صك، لكن الصك هذا ما طلع الصك إلا بعد تنبيه وإحضار عند الشيخ وسمع أقواله وإصدار الصك عليه أنه مماطل وجاحد. هذا كله نفس اللي يحصل في أحكام الدين. رب العالمين من يوم تجحد حقه، من يوم تشرك به، أنت ظالم مشرك كافر في النار. لكن إذا في خزي في الدنيا بأيدينا أو من عنده، تنبيه اللي هو إصدار الصك عليه وينبني عليها القتال وكذا. طيب، فيه أيضا فائدة ثالثة في مسألة الشرك الأكبر في التفريق بين الكفر والتكفير، أن تارك الحكم بالكفر على المشرك شرك أكبر يختلف عن تارك الحكم بالتكفير، وهو ما يسمى بالعاذر. فالذي لم يحكم بكفر المشرك، اللي يقول المشرك هذا مو بكافر أصلا، هذا ما عرف الإسلام وما دخل فيه وما كفر بالطاغوت، اللي يستنكف أن يسمي المشرك شرك أكبر كافر، هذا أصلا ما دخل في الإسلام. لأنه وش معنى الإسلام عنده؟ هو عنده إسلام غير إسلام الرسل، عنده إسلام يستوي فيه التوحيد والشرك، أن هذول كلهم مسلمين وكلهم موحد ومشرك كلهم مسلمين. هذا نقول تعال ابن حلال، ترى الإسلام اللي انت فاهمه مو بإسلام الرسل ولو بدين الله، أنت داخلك في دين غير دين الله عز وجل، أنت ما كفرت بالطاغوت ولا آمنت بالله، فكيف إذا اجترأ وسماه مسلما كما يجترئ هؤلاء؟ هذا عاد أعوذ بالله. طيب، وأما الذي لم يحكم بتكفير المشرك، يعني هو يقوله كافر المعين لشبهات عرضت له مع اعتقاده بطلان الشرك وكفر من فعله على العموم، فهذا يدخل في برزخ قصير لترفع عنه الشبهة وتقام عليه الحجة، مع أنها من أوضح الأشياء، لكن أيضا من باب التنبيه. قال تعالى أنت الآن تقول أن الشرك الأكبر أنه كفر، وأن من فعله يكفر، وأنه يخلد في النار، وهذا الطاغوت، كل هذا يمشي معك. طيب، ما الذي منعك من هؤلاء المعينين؟ فإن كان عنده شبهة تكشف، فإن أصر بعد كشف الشبهة فإنه يلحق بهم، كمن فإن أصر فهو مكذب معاند، حكمه كحكم من أبى تكفير اليهود والنصارى. واضح؟ يعني ترى مسألة الكفر غير مسألة التكفير في الوضوح، يعني بعض الناس يظن أن الأدلة السبعة هذه في الكفر وفي التكفير. ولذلك شوف الآن داعش ومداعش، والآن بعض الدولة مباشرة يكفرون المشرك والعاذر وعاذر العاذر وعاذر عاذر العاذر وعاذر عاذر عاذر العاذر، ويسلسلونها. ليش؟ لأن عندهم يقول هذا ما كفر بالطاغوت، طيب واللي ما كفره؟ ما كفر بالطاغوت، واللي ما كفر؟ ما كفر بالطاغوت، ويبدون يسلسلون المسألة. وهذه وقعت لأناس كثيرين، حتى أن داعش افترقوا فرقتين في هذه المسألة بالذات، أنهم يجعلون اللي ما يكفر المعين كالمشرك تماما، واللي ما يكفر العاذر كالمشرك تماما. لا، نحن نقول ترى الأدلة السبعة في الشرك، الفطرة والعقل والميثاق كلها في الشرك في الكفر، لكن تكفير المعين أو احتمال العذر أو ترى هذه مسألة خفية. بل في شيء أعجب من هذا، قال والأنبياء والصحابة لم يتوقفوا قط في كفر المشرك المعين وخلوده في النار، وقامت دعوتهم أنه لا يدخل في الإسلام أحد إلا بهذا الشرط، وإنما سألوا مثلا عن أعماله الطيبة، هل تنفع في الآخرة، هل له عذر عند الله ينجيه من الخلود، هل تقبل فيه الشفاعة، هل تطلب له المغفرة. شوف، هذه المسائل من أثار التكفير، ومع ذلك وقعت حتى للأنبياء في المشرك شرك أكبر. معناه أن وضوح هذه المسائل ليست كوضوح من جعل الله ند. كيف؟ كان في أشياء كانت مشكلة على بعض الإخوة. شوف الآن يقول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح، يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة أو غبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقول لك لا تعصني؟ فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ، قلب الله أبوه على صورة ذيخ، الذيخ هو ذكر الضباع أو ذكر الكلاب، حتى تطيب نفس إبراهيم، خلاص ينقطع منه نهائيا. فإذا هو تحت رجليه والده ذيخ متلطخ بدمه، فيؤخذ بقوائمه الأربع ويلقى في النار، رواه البخاري. إذن إبراهيم عليه السلام هو إمام الملة، هل تظنون إبراهيم أنه يشك في كفر المشرك أو أنه عنده أبدا؟ لا يمكن هذا. إبراهيم يوم جاء عنده شعرة بس أراد الاطمئنان في البعث بعد الموت، قال ربي أريني كيف تحيي الموت. طيب، لماذا إبراهيم يسأل ربه يقول يا ربي أي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ يعني أنه هل ممكن، هل في مجال، يعني هو الآن مستحق للنار، مستوجب الخلود وكل شيء منتهي من هذا، هل في مجال، هل تطلب المغفرة، هل في أعمال طيبة ستنفع؟ هل كذا؟ هل يعني قال الله عز وجل ما في مجال. قال العلماء تبرأ من أبيه لما مات مشركا، ثم لما رآه في الآخرة رحمه فسأل الله له، ثم تبرأ منه مرة أخرى لما رآه بهذه الهيئة. شوف إبراهيم تبرأ من أبيه مرتين، لما مات على الشرك تبرأ منه، ولما رآه في صورة ذيخ متلطخ تبرأ منه، انتهى من موضوع. واضح إن فيه منطقة ليست كوضوح الشرك الأكبر، الأدلة السابعة في الشرك الأكبر. أعجب من هذا محمد صلى الله عليه وسلم، شوف الخليلين، زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أبيه، كل الأحاديث الصحيحين قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله رحمة، وله يدري أنها ماتت على الشرك. فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإن تذكر الموت، رواه مسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه المشركة الكافرة فلم يأذن له. إذن المنطقة هذه ليست شك في الكفر، لا، هذه من آثار التكفير. هل في شيء ينفع؟ هل في مجال؟ ولذلك بكى وأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام أمة، لكن أمر الله عز وجل. الصحابة كذلك نفس الطريقة، ما عمرهم قالوا يا رسول الله المشرك يكون مسلم ولا المشرك مو بكافر؟ هذه مسألة أصلا رقم واحد في الدخول في الإسلام، أنك تدري أن المشرك كافر مخلد في النار. لكن يسألون عن منطقة أخرى من آثار التكفير. قال أبو رزين يا رسول الله ما فعل بهم ذلك، يعني الخلود في النار، وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، وكانوا يحسبون أنهم مصلحون. قالت عائشة يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان في الجاهلية يقري الضيف ويفك العاني ويصل الرحم ويحسن الجوار. قالت فأثنيت عليه، فهل ينفعه ذلك؟ شوف الأسئلة الخاصة بالمشرك في منطقة غير مسألة الشرك والكفر. قال لا، إنه لم يقل يوما قط اللهم اغفر لي يوم الدين، أو اغفر لي خطيئتي، ساقط كلمة خطيئتي، اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك الجوع في هذا، قال يا رسول الله إن أمنا مليكة تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل وهلكت في الجاهلية، هل ينفع ذلك؟ قال لا. عدي بن حاتم قال يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل، هل ينفع ذلك؟ قال لا، إن أباك أراد أمرا فأدركه. حديث ابن عمر جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان أين هو؟ قال في النار. إذن هذه المنطقة اللي يسألون عنها، منطقة بعد الفراغ من كفره واستحقاق الخلود في النار، هل فيه مجال؟ هل باقي مجال؟ شفاعة، أعمالها الطيبة، تطلب له المغفرة، يستغفر له، يعني المنطقة الأخيرة هذه. وكلها جاء أن الوحي ما في مجال، صلى الله عليه وسلم ما في مجال، حتى أباء المرسلين وحتى أحب الخلق الله الخليلين، هذا في أبيه وهذا في أمه، ما في مجال. ولذلك أعوذ بالله تارك الصلاة يأيسوا من رحمتي، نعوذ بالله من حال. والله أنك تشوفه مقارب لك وتاركين صلاة، وأنه إذا مات على حالته هذه أنك تعتقد أنه ممن يأس من رحمة الله، يأس تام، يعني حتى الرسل قالوا في مجال ما في مجال، نعوذ بالله من حال. ولذلك تدارك، أرحمه قدر ما تستطيع، حاول تعالجه، ترى هذا رايح للخلود في النار. الرسل تسأل والصحابة تسأل في مجال؟ الجواب القاطع ما في مجال أبدا، حتى أعمال الطيبة ما تنفع، تعجل في الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. ومما يدل على التفريق العلماء بين من قال القرآن مخلوق ومن لم يكفر، من قال القرآن مخلوق في فرق بينهم. قال أبو حاتم من زعم أن القرآن مخلوق ومجعول فهو كافر كفرا ينتقل به عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل. شوف الآن جاءت الشروط في مسألة العاذر أو الشاك أو المتوقف، تيجي القيود، أما الأول ما في قيود. ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر، ومن كان جاهل علم، فإذا أذعن الحق بتكفيره إلا ولزم الكفر. المبتدعة كالمشركين في التفصيل، من كانت بدعته شركية شركا أكبر فهو مع المشركين مثل الروافض الصوفية، من كانت بدعته زنديقية فهو مع المنافقين كالجهمية والأشعرية والمرجئة، هذول إن كان ما يدعو ولا يظهر شيء خلاص نأخذ أيمانهم جنة، إذا طلع لي في بطنه مباشرة نعامله بما ظهر من على حسبه، ومن كانت بدعته خلاف ذلك احتاج لبرزخ ينظر فيه. وبهذا يتضح اختلاف التعامل بين من اتخذ أيمانه جنة، هذه أيمانه، ولم يدعو إلى بدعته أو يتكلم بها كبعض قدرية البصرة ومرجئة الكوفة، وبين من أظهرها ودعا إليها وخاصم فيها. يعني أنت تقول الآن نفس الإشكال يسألون عنه، قتادة ليس قدري، فلان ليس مرجي، طيب لماذا كذا؟ يا أخي هؤلاء مثل المنافقين ما أظهر شيء، لكن يعلمون من خلطته من هذا أنه اتجاهه وعنده الشبهة هذا وعنده البلاء هذا، لكن ما أظهر شيء، فلذلك أخذوا عنهم. شوف إيش يقول، قال ابن أبي شيبة: قلت لعلي بن ديني يا أبا الحسن إن يحيى بن معين ذكر لنا أن مشايخ من البصريين كانوا يرمون بالقدر إلا أنهم لا يدعون إليه ولا يأتون بشيء منكر. ها يعني مثل المنافق، هو متهم بالقدر لكنه بلا في بطنه ما عمره طلع، خلاص اتخذ إيمانه جنة. منهم قتادة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وعبد الوارث وسلام بن أبي مطيع كبار أهل البصرة، وكانوا ثقات فكتب حديثهم وماتوا وهم يرون القدر ولم يرجعوا عنه صلى الله عليه وسلم، لكن ما ظهروا شيء، نعاملهم مثل ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم بن سلول ما ظهر شيء. ها قال علي: كذا كان أبو زكريا يقول عندنا، يقول إنهم هذا وضعهم تماما، تراهم ماتوا ما تابوا وكانوا يرمون بالقدر لكن ما ظهر منهم شيء منكر. عمركم سمعتوا قتادة قال شيء؟ حتى راجعوا تفسيره في آيات القدر فيك ما أبد ماسك نفسه، الله لا يبلانا، هو مبتلى في الداخل لكن ماسك نفسه، هذا بينه وبين ربه، لكن عندنا أهم شيء الدين ما جاء شيء، فلذلك احتمل الناس عنهم. ترى الباب هذا مهم الرجوع، وكل الأبواب هذه والله أن الإنسان إذا أراد يرسخ في التوحيد صحيح لازم يأخذها شوي. طيب ينبني عليه باب آخر وهو المبادرة للحكم بالكفر والتريث في الحكم بالتكفير. قال تعالى: قل يا أيها الكافرون، هذه مباشرة، فأمرنا الله بالتصريح بقوله قل، فالحكم على المشرك بالكفر لا يدخل عبد الإسلام إلا به، سبحان الله ما تدخل أنت في الإسلام إلا به. ولذلك اللي يقولون ما ندخل في الشيعة ما ندري هم مسلمين والكفار، نقول اترك الشيعة البلا فيك أنت الآن، هل أنت مسلم ولا لا؟ لأن من شروط إسلامك أن تكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت ينبني الكفر بالمشركين. قل يا أيها الكافرون، وكثير من الناس اليوم ضايع في المسألة هذه، الصوفية والروافض والجهمية والعباد الأوثان تراك الصلاة، يقول ما لي دخل. طيب ليش تعتقد فيهم؟ يقول ما لي دخل، ما لك دخل، أجل نبغى ندخلك في الإسلام حنا الآن. وهذا معنى النفي في قوله لا إله إلا الله، وهو معنى اشتراط الكفر بالطاغوت الاستمساك بالعروة الوثقى، وما قامت العداوة بين الرسل والأمم إلا من أجله، وما جاءت الهجرة والجهاد إلا من أجله. والله يا أخوان لولا تكفير المشرك ما قام لا هجرة ولا جهاد ولا شيء، بالعكس المشركين ما عندهم مشكلة، تبي توحد وحد لكن لا تكفرهم. الهجرة والله ما قامت إلا لهذا، والجهاد ما قام إلا لهذا، والعداوة ما قامت إلا، والحب والبغض والدين كله والملة ما قامت إلا في نقطة تكفير المشركين بأعيانهم والكفر بالطاغوت. ولا والله لو تعرض عليهم تقول أنا والله بوحد الله وأنتم كيفكم، ولا نتعرض لكم ولا نكفركم، بكيفكم اللي بيشرك يشرك واللي بيروح المسجد واللي بيروح الوثن كلنا سوا، يرحبون بك ويعظمونك بعد ويقولون نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة إن شئت. لكن الرسل ما يمكن أن يقبلوا ثانية هذا العرض اللي الآن تعرض السلفية المعاصرة، شوفهم الآن سلفية ووسط الشرك، بل والله ما برر الشرك كالسلفية المعاصرة الألبانية هذه في مصر وفي الجزائر وفي السودان في كل مكان، اللي نشر تبرير الشرك ومخالطة المشركين والضحك في وجوههم وعدم اعتقاد كفرهم وأكل ذبائحهم وتزويج المشركات والمشركين، هم هذول نقض الملة من أساسه. لكن لا، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ليش ما قالوا لهم نخرجكم من أرضنا؟ لماذا حتى الدول الكافرة ترحب بهم؟ لأنهم مو على دين محمد ولا على ملة إبراهيم، دين عندهم هم حاطينه أنكم أنتم حنا وياكم سوا وكل واحد في مساره. لا، الرسل تأتي ما في كل أحد مسار، كلنا عبيد لله، والله ما يقبل الشرك، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، إن كان عندنا قوة والله بنقاتلكم على إمة، وإن كان عندنا ضعف أرض الله واسع بنهاجر عنكم، أما نجتمع حنا وياكم وكل واحد في مساره لا. ولذلك هذا هو السبب إن كل الطوائف ممكن تتفق إلا على أهل التوحيد، ممكن تلقى مرجي سلفي مع أخواني مع تبليغي مع صوفي مع رافضي، كل الطوائف سبحان الله عداوتهم مب عميقة سطحية في يوم من الأيام يلتقون، لكن صاحب التوحيد لا، ومعهم حق لأن صاحب التوحيد أصلا ما يقبلهم كلهم. صاحب التوحيد إذا كان مع سيف مع الأئمة بيقاتلهم، وإذا كان مع سيف بيخرج بيهاجر، ما عنده في مسألة التوحيد ما عنده مجمجة وما عنده بربسة، لا حق وباطل، الله عز وجل ما واحد ولا يقبل إلا دين واحد، ولذلك كلهم يعادونه أشد العداوة. بالعكس أدعياء السلفية يمكن هم اللي يبلغون السلطان، هم اللي يحاربون أهل التوحيد، هم اللي يتقربون الله ببغضهم، واضح الأمر، ويضحك مع الإخوان ويصبر على الإخوان عشرات السنين ولا يصبر على الموحد يوم واحد. وهذا واضح إنه فاهمين السبب، إن هؤلاء لا يريدون دنيا، مو بمعناه أن ننزيلكم ونجي مكانكم في الدنيا. الدنيا ما تسوي شيء، أدنى أهل الجنة وما فيهم دني، اللي يعطيها الله مثل الدنيا 10 مرات وفوق ذلك ما يعطيها الله مما تنقطع فيه الأماني، وفوق ذلك رضوان الله، وفوق ذلك نعيما وملكا كبيرا. الدنيا هذه كلها شيء تافه، يعني تافه جدا، والله لو تعرض على الإنسان مجانا ما يقبلها، لا سلطان ولا دولة ولا وش الدنيا هذه، يعني سبحان الله شيء بسيط. لكن هم لا، هم يعبدونها عبادة، يرونها هي كل شيء. فهذا هو السبب. فإذا بالنسبة للكفر محسوم الأمر، بالعكس، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لكن بالنسبة قتل وقتال واستحلال وكذا، لا أصبر شوي، أصبر لين تنبه، لين تعذر، لين كذا. ها، ولو كانت الرسل تدعو للتوحيد ولا تكفر مشرك بعينه لم يحصل شيء من ذلك البتة. وذكر هذه الدلة قول إبراهيم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. طيب، الباب اللي بعده أيضا خطير، سبحان الله، الباب هذا تكرر في كل حرف في المذكرة، ومع ذلك نضطر إلى أن نفرد بباب. يا إخوان، سبب ضلال أكثر الناس اللي يبحثون المسائل إن الشرك عندهم مثل غيره. يا ناس، الشرك مو مثل غيره، حتى قال بعضهم طيب التعطيل، الشرك لا يشبهه شيء، حتى إن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الجهل والإكراه وبعض التأويل يمكن يمنع من تكفير بعض الأشياء، إلا الشرك الأكبر لا عذر فيه ولا إكراه ولا جهل ولا تأويل ولا شيء يقبل، بل نصب الله عليه 7 أدلة عليه هو بالذات على مسألة التوحيد والشرك، ولم تنصب الأدلة على قبح شيء كما نصبت عليه. ومن قياس الشرك على غيره نشأ ضلال أكثر الخلق. حتى بعض إخواننا، كثير من إخواننا موحدين، تلتبس عليهم بعض المسائل، وإذا رحت تشمم من أين جاء الالتباس، تجد الالتباس أنه يظن أن الشرك غيره من كفرات، في مسألة الإكراه، في مسألة الجهل، الالتباس يأتيه أنه عنده أن الشرك مثل غيره، الشرك لا يشبهه شيء، إن الله لا يغفر أن يشرك به. شوف كلمة دون ويغفر ما دون ذلك، ونحن قد نبهنا، قال وكلمة دون تأتي عند العرب لمعان كثيرة. ترى دون هذه ليس معناها دائم تحت ويغفر ما تحت ذلك لمن يشاء، هذا معنى صحيح وهذا يردون بعض الخوارج، لكن أيضا دون تأتي بمعنى غير، ويغفر غير ذلك لمن يشاء، يعني فيها إذا طلعت من الشرك اتسع الأمر شوي، مو يعني إقرار الكفر لا، بس فيه مكفرات، فيه موانع، فيه أخذ وعطاء، فيه استنطاق، فيه، لكن الشرك مرة مغلق كل شيء، من يوم تولد مأخوذ عليك الصراط والميثاق، ممسوك بالخناق، مأخوذ من صلب آدم إنك ما تشرك، حتى الميثاق ما فيه إلا الشرك. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم يعني إلهكم، قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك. إذن الميثاق والفطرة كلش على مسألة التوحيد والشرك. وقال تعالى إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، فالاستهزاء برب العالمين تكذيب وجحود وزيادة ولا يعدله ذنب. وقال من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، وهذه سيئة الشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا حتى ما قال كفر ولا شرك، جاب المسألة بالتفصيل الدقيق، أعظم ذنب في الوجود كله، ليس التعطيل ولا غير، أعظم ذنب أن تجعل لله ندا. لو عطلت الإله نهائيا كما قلنا، يمكن مو بيمكن، الاستهزاء أن تجعل معه ند، هذا هو الاستهزاء. رب العالمين تحط واحد مع شريك، مع أن هذاك لا خالق ولا رزق، هذا أشد من اللي عطل. الباب قبل الأخير، وهذا قد شرحناه أيضا كثيرا، لكنه مهم، في بابين قد شرحت كثيرا ونرجع لها كثير، لأن أيضا هذه من أسباب مشاكل كثير من الناس، الاسم الظاهر والباطن. قال للأقوال والأفعال أسماء ظاهرة وأسماء باطنة. فالأسماء الظاهرة هي مترتبة على ربط الاسم والحكم الدنيوي بما ظهر من أقوال أو أفعال، ولا ينظر فيها إلى الأعذار ولا إلى الإثم، واضح؟ هذا شخص فعل شيء نربط اسمه في الدنيا وحكمه في الدنيا بما فعل، بعدين عاد هل هو آثم، هل هو ملعون، هل هو زنديق، هل هو فاسق، هذا بعدين، بس الآن هذا المرحلة الأولى. قال فمن حلق لحيته سمي حليقا ولو كان معذور. كل عاقل يقول هذا حليق، ما يمكن يسميه ملتحي وهو مو بملتحي، ما يمكن، هذا اسمه الظاهر. هذا كذلك من فعل الشرك نقول هذا مشرك، تقول معذور نقول اصبر معذور، هذه بعدين علمك وش معنى معذور، لكن هو الآن وش اسمه؟ اسمه في الدنيا ما هو. واحد جعل مع الله ند يقول يا الله يا حسين يا الله يا علي، هذا وش نسميه؟ هذا اسمه كذا. ومن كذب نقول كذاب أو كاذب، كذاب يمكن صيغة مبالغ، نقول هذا كاذب. طيب معذور ما درى يظن الأمر ما يخالف، هذا ما قلنا أنه آثم، نقول أنه كاذب، لازم نقول أنه كاذب، يعني أخبر بخلاف الواقع. وش حد الكذب؟ الإخبار بخلاف الواقع. هذا الآن أخبر بخلاف الواقع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم اللي يفتي خطأ يقول كذب أبو السناب، اللي كلها لازم نحدد اسمه الشرعي ما هو. ومن أشرك نسميه مشرك، ومن سحر نسميه ساحر، ومن ابتدع نسميه مبتدع، أيا كان نقول هذا انطبق عليه حد البدعة، وهو أنه عمل أو أحدث في أمرنا ما ليس منه، بس واضح في أمرنا ما ليس منه نسميه مبتدع. يجي واحد يقول يا أخي اصبر يمكن ما درى، نقول أنا ما قلت الآن أنك كافر أو فاسق أو عاصي أو آثم، ما بعد قلته ترى الآن، أنا في الخطوة الأولى أقول هو الآن مبتدع، ولو شو اسمه؟ اسمه متبع ولا مبتدع؟ إن كان متبع يأتي بالدليل، إذا فعل شيء في الدين بدون اتباع فهو ابتدع. ما عندي إلا حلين، ما عندي إلا أمرين، قل آه الله أذن لكم أم على الله تفتر. فأنا أقول انتظر، أنا ما بعد تكلمت في اسم الباطن، أنا الآن أتكلم بما ظهر لي أمامي. ولذلك سبحان الله أغبى الناس وأحمق الناس اللي يستنكف أن يسمي هذا مشرك، هذا غبي. يعني أنا قلت لكم كثيرا هذا ما دخل في حد العلماء، بل ما دخل في حد العقلاء. شوف واحد عند البدو يقول هذا مو مشرك، هذا شو؟ بل والله من عاد زيادة الحمق اللي ما يكون له في آخر الزمان في السنين الخداعة أنه يجتري يقول هذا مسلم، يعني مثل اللي يقول عن المحدث هذا متوضي. طيب ولو كان له عذر إلى آخره، لو فرضنا أن في أعذار ولا قصد مثل ما يقول ابن تيمية، لكن عاد ابن تيمية يتكلم في الأجر، هذا خطأ محض في الاقتضاء. يقول المبتدع قد يأثم من جهة ابتداعه وقد يؤجر من جهة قصد الحسن. نقول تعال حتى أنت ابن تيمية منين جبت الكلام هذا؟ ترى ما عندنا أحد يشرع عندنا في الدين، منين جبت أنه يأثم من جهة أنه تكلم حتى في المولد وغيره، يقول مثلا قصدوا تعظيم الرسول، يأثم من هنا ويؤجر من هنا على قصده الحسن؟ من قال يقصد قصد حسن بغير خلال طريق الرسول؟ لكن ابن تيمية الآن مسألة يؤجر ويأثم هذا اسم باطن، لكن حنا نقول الآن هو شو؟ مبتدع. خلاص مبتدع. الآن ننتقل مسألة الاسم الباطن والظاهر. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. شوف الآن سماه مشرك وهو إلى الآن ما سمع كلام الله، وإلى الآن جاهل، إلى الآن غافل، إلى الآن مقلد، إلى الآن سماه مشرك ولا لا؟ وإن أحد من المشركين. قال الحسن هذه الآية محكمة إلى قيام الساعة، كذلك قول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، سماهم الله مشركين قبل ما تأتيهم البينة. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، سماهم مفترين قبل البلاغ. يسميهم أجل جاعلين مع الله ند، وفي أدلة سابعة قبل الرسل ستة وسابعة، إذا بلا فرعون إنه طغى، اسمه الظاهر إنه طاغي طاغوت جاوز الحد. وإذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين، وعجل إيش اسمه؟ محسنين ظالمين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة إلى قوله إنه كان من المفسدين، فسماه ظالم وطاغي ومفسد قبل إرسال الرسول. طيب هذه الظاهرة واضحة. أما الأسماء الباطنة فهي الحكم النهائي بعد النظر في الأسباب والموانع، يعني ننظر هل فيه مجال في الجهل، هل هي مسألة يمكن يكون فيها جهل، هل هو جاهل، هل هو معرض، هل بذل، هل كذا، عاد فيه إجراءات طويلة نأخذها وبعدين نطلع الصك الأخير، هل هو كافر، هل هو فاسق، هل هو عاصي، الأسماء الثلاثة، أو هل هو معذور. لكن يكون مبتدع هو مبتدع ونحذر من بدعته ونطفيها حتى ما تفسد دين المسلمين، لكن عاد حكمه هو يمكن أنه في مسألة ما درى عنها ولا نبه ولا شيء، نقول هذه ترى بدعة، كتبت بدعة ونمحوها وندفنها، لكن عاد أنت بعد ما نظرنا في الاسم الباطن ما انطبق عليك لا كفر ولا فسوق ولا عصيان، يمكن هذا، أو يكون عاصي أو فاسق أو كافر. فاسم كافر وفاسق وعاصي، وكذلك ترى اسم ملعون، انتبهوا للعن هذا، إذا قلت فلان ملعون ترى اسم باطن، معناه أنك أنت اتخذت إجراءات حتى تأكدت من حاله، ولذلك حكمت أنه مطرود من رحمة الله أو دعوت عليه أن يطرد من رحمة الله. ولذلك ما كان السلف يستخدمون اللعن إلا في الرؤوس، حتى مو في الدعاء، في الرؤوس لعنوا عمرو بن عبيد ولعنوا أبو حنيفة ولعنوا الروس اللي أفسدوا في الأرض. كذلك كلمة زنديق ترى اسم باطن هذه، لأنك معناه أنك إن باطنه منافق، وهذه أسماء باطنة لا يستعجل العبد في إطلاقها حتى يتبين. الشرك الأكبر فإن الاسم الظاهر إذا صدر من مكلف متعمد تعمد الفعل وليس الكفر، هذا يستلزم الاسم الباطن لما ما في موانع، لأن الشرك لا يشبهه شيء، هذا تطبيق الباب اللي قبله. شوف المشرك شركنا أكبر، من يوم يجي الظاهر يجي الباطن، ومن يوم يجي الكفر يجي التكفير، ومن يوم يجي السبب يجي تلقائي، هذا واضح، يعني ما في شيء جعل الله فيه سبعة أدلة إلا هذا قبل الرسل. أما الشرك الأصغر يأتي الاسم الظاهر، يعني واحد قال والنبي كذا حلف غير الله، هذا تقول تراك أنت الآن مشرك شرك أصغر، لكن ما كفرتك أنا، لكن اسمك الشرعي تراك مشرك. ليش؟ لأن قلت والنبي، والحلف لا يكون إلا بالله. وأما الباطن فلا بد من التثبت، ولعل هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني فكونه أشرك في الظاهر لا خلاف فيه، وأما كونه كفر قد يوجد في بعض الصور، يعني من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أما أشرك فهو أشرك، لكنه قد يصل حتى إلى الكفر إذا كان يحلف مع التنديد، يعتقد أن هذا رأس الشيخ ند لله، ولا يكون لفظ إذا كان هو موحد وجرى على لسان نقول تراك مشرك في ظاهرك فعل كبير جدا، لكن عاد ما نحكم عليه بالكفر. وأما النفاق العملي، العملي لو شفت واحد، شف لو شفت واحد حدث فكذب تراك تقدر تقول يا منافق، هذا اسمه، لكن النفاق غير مكفر. ولو واحد وعدك وأخلفك تقدر تقول يا منافق ليش ما وفيت بالوعد، ولو واحد ائتمنت وخانك على سر ولا على شيء ولا تقدر تقول يا منافق. ولذلك شوف اللفظ اللي عند الفريابي وأصله في الصحيحين، قال ثلاث من كنا فيه فلا تخف أن تقول له منافق، يمكن هذه تردع أيضا، لا تخف يعني لا تهب، لكن بشرط أن يفهم وأن تفهم أنه مو بتكفير، لكن من كنا فيه كان منافقا أو كانت فيه شعبة من النفاق. وأما النفاق الاعتقادي فهو من الأسماء الباطنة، تبي تقول لفلان إن هذا منافق نفاق اعتقادي لازم تعرف باطن حاله أو زنديق أو كذا. كذلك البدعة اسم المبتدع اسم ظاهر، كل من ابتدع في الدين يقال مبتدع، وأما كون المبتدع كافرا أو فاسقا أو عاصيا فأسماء باطنة. يقابل ذلك اسم المسلم والمؤمن، واضح الآن أنها متقابلة، فاسم المسلم، المسلم ظاهر ولا باطن؟ ظاهر، كل من أظهر الإسلام فهو مسلم، نعامله بما ظهر ولم ينقضه بناقض. وأما اسم المؤمن اسم باطن لا يستحقه إلا من أتى بشرائط الإيمان، قالت الأعراب آمنا اتجه مباشر الاسم الباطن، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث سلمة هذا يقول لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. وش الشاهد من الحديث هذا؟ إن حكم، إن الحكم الآن بالنسبة لك حكمين، في ظاهر وفي باطن. أنت الآن مثلا لو واحد جاء للشيخ وهو عارف أنه مبطل وأن الحق مبله، الشيخ بناء على ما سمع بناء على البينات حكم أن الحق لك، وأنت في باطن أمرك تدري أن الحق مبلك، خلاص الصك اللي طلع لك ترى هذا ظاهر، لكن أنت تدري أن هذا مبلك، ترى حكمك الباطن لو أكلته تأكل قطعة من النار، ما تقول والله الشيخ حكم لي. كذلك قال سعد إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ناس إلا رجل، فقلت يا رسول الله أعطيتهم؟ وتركت فلانا، والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، قال مؤمنا قال أو مسلما، قال مؤمنا قال أو مسلما، ثلاث مرات. لماذا؟ قد يكون هذا الشخص اللي شاهد لسعد بالإيمان قد يكون مؤمن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن مراده ماذا يريد؟ التربية على عدم الجرأة على الأسماء الباطنة. يعني إذا قلت مسلم ما حد يعارضك، هذا مظهر الإسلام، هذا أمر تستطيع أن تجزم به مباشرة، الاسم الظاهر تستطيع أن تجزم به مباشرة، سواء حسن أو سيء، مبتدع، مشرك، ساحر، كاذب، زاني، أي آخره، لكن الاسم الباطل لا. فلذلك قال قل أو مسلم أو مسلم أو ساعلك ترى. أما إذا قلت مؤمن نقول تعال وش دراك أنه مؤمن. كذلك قال خالد بن وليد لما قال ربما مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال عليه الصلاة والسلام إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، ما لنا إلا الظاهر. طيب وهذا واضح الآن الاسم الظاهر والباطن. انتبهوا أيضا تراه يشبه مسألة الكفر والتكفير، لازم نتعلم عليه، لازم تدرب، مو متعلم، تدرب عليه تدريب إن أدقق في كلام. ترى فيه قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس يكونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. جعل الله ثنتين ترى، التعليم والتعلم والتدريس والدراسة، لازم ثنتين ولا ما تحصل شيء. الكتاب والدرجة الثانية الحكم والحكمة، والدرجة الثالثة شيء من النبوة أو وراثة النبوة. هذه الدرجات الثلاثة تحتاج إلى أمرين، التعلم والدراسة، يعني حتى تسلك سبيل الحكمة لازم تدرب، طبق على نفسك، تفكر ايش معنى الكفر وايش معنى التكفير، ايش معنى الظاهر وايش معنى الباطن، ايش معنى مستور الحال وايش معنى معلوم الحال، ايش معنى كذا ايش معنى كذا، ايش معنى البدعة ايش معنى الزيغة زيغة الحكيم، ايش معنى خلاف البغي ايش معنى خلاف الرحمة، ايش معنى الشرك ايش معنى باقي المكفر. لازم كذا. ولذلك اكبر ذمه الله الاعراب انهم اجدر الا يعلموا حدود ما انزل على رسول، معناه ذم هذا، وذم لطلبة العلم الذين لا يعلمون حدود ما أنزل على رسوله إن فيهم أعرابية ما بعد زكوا. طالب العلم اللي ما يعرف الحدود ويميز بينها، يميز بين البدعة والزيغة والكفر والتكفير والشرك وكذا، يميز بين الأشياء تماما. ترى الحدود أحيانا تصير واضحة جلية مثل المشرك والمسلم، والله أنا أوضح شيء في الوجود إلا عند هؤلاء أدعياء السلفية، اختلط عندهم المشرك بالمسلم، وأحيانا تخفى الحدود لين تصير ما يراها إلا الراسخين في العلم، يعني يسلك مسلك سبحان الله يقول لا هذه ما تصلح وكذا تصلح، وهذه حلال وهذه حرام وهذا شرك وهذا مو بشرك. هذه الحدود كل ما تكبر النظر فيها وتتقنها كل ما يعمق علمك، وأما المعلومات والمعارف هذه مو بعلم، هذا كل واحد يحسن، بالعكس الكمبيوتر الآن أحسن من النبي في جمع المعلومات والمعارف. طيب آخر مسألة الإسلام الحكمي والحقيقي، تفرق بينها وكل واحد لها مسار. بالنسبة الناس بالنسبة للناظر إليهم على أحوال ثلاثة، الأول يا إخوان معلوم الحال، معلوم الحال تعرف باطن حاله، وهو من علمت باطن حاله إن على التوحيد والسنة ولم يظهر منه ما ينقض ذلك، وهذا نعامله معاملة المؤمنين من الموالاة والمحبة والصلاة خلفه والصلاة عليه والتزويج وإلى آخره، نواليه، هذا معلوم الحال، وهذا صاحب الإسلام الحقيقي. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. إذا شفت واحد غير شاك في الدين ويجاهد بماله وبنفسه ويهاجر ويفعل ويواظب على الصلوات وكذا، هذا خلاص علمت باطن حاله الآن. وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وقال الذين آمنوا وهاجروا أولئك هم المؤمنون حقا، وقال قد أفلح المؤمنون، وقال إنما المؤمنون الذين كذا، وقال إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات، معناه أن العلم بالإيمان قد يتأتى، فإن علمتموهن مؤمنات. ويقابله يقابل هذا من علم باطن حاله إن على الشرك أو على البدعة، عرفت الآن أن هذا مشرك صوفي رافضي جهمي مرجي خارجي تبليغي إخوان إلى آخره، عرفت باطن حاله هذا الآن خلاص ما صار مستور بالنسبة لك، صار معلوم الحال، معلوم الحال، فهذا يعامل بما علم منه ويحرم من الموالاة والمحبة ويمنع من التزويج والصلاة خلفه عليه إلا في أحوال خاصة. قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال: اعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. وقال: فاعرضوا عنهم إنهم رجس. وقال في آية الضرار: لا تقم فيه أبدا. وقال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وقال: اهجرهم هجرا جميلا. وقال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقال: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. وقبلها: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. مالك احتج بهذه على القدري، سأل واحد قال نزوج واحد قدري، قال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال: والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وهو قدري. التبليغي اليوم ما يزوج لأن يتولى المشركين، في أحد يزوج تبليغي؟ معلوم الحال. الإخواني ما يزوج ولا يقرب، ومن زوج كريمته مبتدع فقد قطع رحمها. والمرجي يعوذ بالله هذا أخبث أخبثهم كلهم، والخارجي والحروري داعشي والإخواني كل هذا ما يزوجون ولا يصلى وراهم ولا كرامة لهم. أحوال خاصة ستأتي الآن. وقال: فتولى عنهم فما أنت بملوم. الثاني مستور الحال. من هو المستور؟ ترى التفريق هذا مهم ونفيس ونافع، لأن بعض الناس يبغى كل واحد معلوم الحال، ما يمكن هذا. طيب افرض في قريتك معلوم الحال، طيب سافرت رحت المكة، في الطريق رحت لدول ثانية، رحت لمدن ثانية، لازم تحقق مع كل إمام. الله معطيك الساعة والدورة الضيقة، أنت لازم تعرف. طيب إذا حققت معه بتعرف عاد باطن حاله. ففيه منطقة رحمة من الله اللي هو متعلقة بالاسم الظاهر، متعلقة بقول عمر وبقول النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص أظهر لك الزين، وش دور أنت تروح تنقب إلين هو يفتضح. وفي الغالب المستور ما يطول، خاصة إذا كان إنه حولك وكذا، يوم يومين شاء ينفضح، ما بصابر السم اللي فيه بيطلع، أو على الأقل من خفيت علينا بدعته ولم تخف علينا ألفته، أو بيطلع شيء من عنده. لكن مدام مستور الحمد لله. قال: وهذا اللي ظهر منه إسلام ظاهر وسنة ظاهرة، وما ظهر ما ينقذ ذلك. دخلت لك مسجد رحت منا رحت منا، ظاهره الإسلام والسنة، وش تدور عاد؟ فهذا يعامل بما ظهر منه، خاصة في أمور الجماعة، الصلاة، الحج، الجهاد، الأمور الكبار هذه لا تنقب. الناس حجوا وجاهدوا مع الفساق من أئمة المسلمين وما أدور. وبالأخص إذا لم يكن ثمة خيار، إذا كان ما عندك أصلا بديل، مثل الحرمين. الحرمين لو بتوليت بواحد مستور ولا معلوم الحال إنه بدعي وهو اللي يصلي بالحرمين، شو تسوي؟ عندك خيارين: يا أما تهجر الحرم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه 100,000 والثاني فيه 1,000 لأجل إنه ما يهجر، لأجل يعمر، تهجر الكعبة لأجل إن فيه والله واحد سلط على المسلمين وصار إمام. طيب عندك بديل؟ عندك حرم ثاني، عندك كعبة ثانية، عندك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثاني، ما عندك بديل. إذن الحرم لحال خاص ما يهجر، وإن أصابوا لكم وعليهم، لكم ولهم، وإن أخطأوا لكم عليهم. وبعدين مو بنت اللي وليته وأنت مبغضه، والله يعلم منك أنك منكر، لكنك ماك بتارك الكعبة، تهجر الكعبة، تهجر الطواف، تهجر الصلاة في الحرم لأجل والله فلان ولا فلان، هذا مالك خيار، مالك خيار، إلا أن يعلم من قلبك بغض البدعة والمبتدعين وأنك تبغضهم. كذلك الإمام الأكبر تروح بعد تقول لا ما يصلي وراه بيقتلك وتثير فتنة، صل. الإمام أحمد اللي هو عرض على السيف في مسألة خلق القرآن، قالوا له الخراسان: عندنا إمام يقول القرآن مخلوق. قال: صلوا الجمعة بالذات، صلوا وعيدوا في بيوتكم، لكن صلوا. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا ونقل في حتى مسألة الصلاة بالانفراد، نية الانفراد، ذكرها الإمام أحمد في رواية الأثرم، إنك ممكن تصلي وراه بنية الانفراد وتوافق في التكبير وكذا، بس صل، خاصة الجمعة. سبحان الله، الناس رايحين الجمعة ونجالس تقول والله ما يبقى. هذا اللي أخذوه على الحسن بن صالح ما يصلي الجمعة، وقالوا خشوع النفاق وهجروه، إلى الآن وحنا نقول الحسن بن صالح، مع أنه ترى من أقران سفيان في الحديث وفي العبادة وفي العلم، لكن نعوذ بالله مهجور وما مبغوض. ليش ما يصلي الجمعة؟ ليش يقول الإمام فاسق ولا مبتدع؟ طيب والجمعة جالس طول حياته، الناس يروحون الجمعة والعوام والخواص والأطفال، وهو جالس في البيت ما يصلي الجمعة. لازم تصلي الجمعة، شو تسوي؟ مبتلى أنت. ولذلك الهجرة سعة من كل وجه، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ترى السعة مو بسعة الدراهم بس، سعة من كل وجه، سعة أنك تلقى ناس تصلي وراهم. ترى في إخوانكم في بعض البلدان عليهم ضيق، يروح القرية هذه جهمي، هذا صوفي، هذا شيعي، هذا مرجي، هذا مدري وين، يروح يصلي يروح يعيدها ضيق. طيب الله جعل سعة حتى في الصلاة في المساجد. كذلك مسألة الإمام الأكبر، قال عثمان وهو محصور يقولون طيب الآن الثوار هم اللي يصلون بالناس، قال صلوا معهم فإن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس. وأما شوف هذه الأمور العامة اللي فيها تفريق وكذا، لكن في أمور خاصة خاصة ما فيها تفريق ولا فيها شيء، أمر يخصني أنا، هذه ترى ما أطبق عليها الأمور العامة، مثل التزويج تقول والله هذا مستور الحال بزوجه، لا التزويج مو مستور الحال. التزويج قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فيه ضابط آخر في التزويج، لازم معلوم الحال وأخلاقه معلومة ودينه معلوم وسرائره معلومة وصحبته معلومة. ما تقول والله أنا ما بفرق المسلمين، لا ما تفرق، هذه بنتي ولا أختي وأنا مستأمن عليها، أنا أعرف من حط، هذا أمر خاص. كذلك الذبائح، الذبائح تقول مستور الحال، هو في الأصل الناس ما تقدر تقول لهم ممنوع ونقبوا لا، لكن أنت في خاصة نفسك إذا قوي عندك الشك أو إن أكثر اللي يأتون ما يصلون ولا مشركين ولا متولين المشركين ولا ما يكفرون تمتنع. هل أحدث فتنة؟ سبحان الله، حتى اللي يدخل في جوفي لازم، ما أحدث فتنة، امتنعت، هذا مرضى السكر ما يأكلون اللحم ما حد قال لهم شيء، أنا ممتنع ديانة. ففيه أمور خاصة وفي أمور عامة، في أشياء تسبب فتنة في أشياء ما تسبب فتنة، كل هذه أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صلوا. شوف في الإمام الأكبر وش قال، ما صلوا، ما دام مستور الحال وصلي خلاص. وقال من شهد شهادتنا. فيه نوع ثالث وهو مجهول الحال. المجهول وش الفرق بينه وبين المستور؟ ما الفرق بين مجهول الحال ومستور الحال؟ ها، في فرق. المجهول هذا اصلا ما تدري، ما ظهر عليه علامات كفر ولا علامات اسلام. مستور الحال ظهر عليه علامات الاسلام وعلامات السنه. اما مجهول الحال جيت في بلد كفر، اما اوروبا وامريكا ولا بلد ينتشر فيه الشرك والكفار ما لهم ميزه، البلد فيه يهود وفيه نصارى وفيه اقباط وفيه مجوس وفيه اسم بلد اسلام، لكن اللي قدامك هذا ما عاد تدري، ما يميزه لا لباس ولا هيئه ولا شيء، والله ما تدري هو قبطي ولا مسلم ولا نصراني ولا مجوسي ولا ما تدري وش. هذا مجهول، ما ظهر منه اي علامه تحط في اي الفريقين، هذا تتوقف لين يتبين لك، لانك يمكن تاكل ذبيحته هو مجوسي يمكن كذا توقف فيه، لكن هذا قليل المجهول، في الغالب انه يظهر كفره ولا يظهر اسلامه، هذا الفرق بين المجهول والمستور. هذه يا اخوان بعض الابحاث المهمه اللي ان شاء الله تقوي مسألة التمسك بالملة، لأن التمسك والثبات على الملة من أهم أسبابه العلم بتفاصيل الملة. إن قوما ظنوا أنهم على الملة ثم انحرفوا بسبب جهلهم بالملة، وخاصة الخوارج، فتفقهوا فيها وانعشوها واثبتوا عليها، والتوفيق من عند الله عز وجل.